ذكر دام ظله وجهين. الوجه الأول الوجهين في مقابل ما استقصينا فيه الوسم في تقريب حجية الحديث، حديث الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. الوجه الأول أو الجهة الأولى أن مضمون الحديث مضمون ارتكازي، وعندما يكون ارتكازيا جدا الفقهاء يبنون عليه ويأخذون به، حتى لو لم يكونوا قد بنوا على حجية صدوره، لأنهم يجدون أن هذا هو بطبيعته ملائم للارتكاز، بل قد يرتكبون نظير ذلك خصوص القدماء، الحديث عن القدماء. وإحنا عندنا مقام احترام القدماء وتقدير جهودهم التي حفظت لنا شرائع الله سبحانه وتعالى. هذا مقام كل ما قلنا فيه ربما لا نبالغ ولا نغالي، جزاهم الله عنا خير الجزاء، لكن ينبغي أن لا يكون الاحترام موجبا لضعف النظر الموضوعي والتقييم العلمي. هذه القضية قد هي يغتر الإنسان بها، إما يصير عنده قلة احترام لجهودهم ومن ثم بعد لا يعول عليهم، وإما يصير عنده شدة احترام وتقديس إلهم بحيث بعد صعب عليه أن يخرج من نظرهم. المفروض الإنسان مثل ما يربي قدراته العقلية في البحث العلمي يربي قدراته الروحية التي تضبط إيقاع البحث العلمي وتحميه من التأثر النفسي. في مقام البحث بعد بحث ماكو بي احترامات ومجاملات ولا بي تعصبات وتنفرات مع الأعداء مع كذا، لا ماكو هذا الشيء. يعني تولي وتبري بالعلم ما عندنا، عندنا بعض النصوص تقول أنه تشجع على أخذ العلم حتى من المشرك، هيك عندنا نصوص. هذا التولي والتبري اللي احنا نعتبره هو من أهم أسس الدين اللي هي تحفظ سمات المؤمنين، هذا في مقام عالم الأخلاق والعالم الروحي والمعنوي. أما في مقام العالم العلمي أنا بعد المفروض أنه يصير في حماية عن المؤثرات، البحث هادئ موضوعي ويحاول ينشد الوصول إلى الحقيقة بغض النظر عن قائلها، لا إفراط ولا تفريط. القدماء في بعض الأحيان كما هو السيد يعني نبه إلى ذلك يقول أنهم قد يبنون على بعض المضامين ويتمسكون بها من دون أن يكون لها أي أساس لأنها ملائمة للارتكاز، لكن هي من ناحية حقيقية ماكو بها أساس. كما يلاحظ ذلك في قضية حديث نفي الغرر، نفي الغرر يتمسكون به بشكل مفرط من دون أنه أصلا بعض الأحيان حتى معنى الغرر مو هذا، لكن هو صاير عندهم فبناء على الموضوع وتشبث به وكأنه قضية هذه من المسلمات. وأيضا حتى في بعض الآيات الشريفة يتمسكون بإطلاق فيها من دون أن يكون مضمونها مناسبا لذلك. وإحنا حتى نوصل إلى هذا التقييم إحنا الآن بصدد أن نقيم هذا الكاشف عن صدور الأخبار من كلمات القدماء، المفروض أن نتمشى مع هذا الموضوع بتأني. ليش قلت لكم البحث بجنبة أصولية بالحقيقة بعد مو بس فقه، لكن هو مفيد جدا وينفعنا بموارد عديدة، لازم يصير عندنا رؤية في هذا الموضوع. فمثلا عندنا قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. تذكرون هذا الحديث، هذه الآية الشريفة كم تطبق في مختلف ميادين الفقه، بحسب دراساتكم في السطوح في اللمعة وفي المكاسب وأمثاله في بالكم. فالشيء عجيب صاير قضية، وكأنه هذه به حكم شرعي مرتبط بأن الله سبحانه وتعالى ما يصير يمكن الكافر من المسلم وإلى آخره تشريعا، مع أن هذا التطبيق وهذا التمسك بإطلاقها في موارده والبناء على أنها تشريعية وتبينت حكم شرعي مخالف للآية نفسها ولما ورد من نصوص حجة تامة الحجية في تفسيرها. طبعا من نشوف أكو حالة من هذا القبيل بعد نذكر تعول، هذا النظر السيء دام ظله اللي هو ممن يبني على أن الشهرة جابرة إلى حد ما، ولكن بالنتيجة ضمن هذا التقييم. وأنا أتذكر في مرة سابقة قال أني أنا الآن لست كما كنت سابقا، لأني وجدت من الاشتباهات في طريقة الاستدلال عند القدماء أعاجيب بحيث بعد ما جعلتني أتمكن أن أعول على كلامهم وأن يعني المهم هذا المعنى، هذا بحيث ما تغيرت نظرته حتى عن عما كان عليه في مثلا أواسط بحثه، في أواسط مثلا أيام بحثه وكذا. المهم إحنا هذه القضية كنا نتبعها أيضا هم مع السيد الأستاذ هم بلا تعصب، يعني مع أو ضد أو كذا. أما مخالفتهم للآية نفسها لسياق الآية، فلأن سياقها نفي السبيل في الآخرة مو نفي السبيل التشريعي، فقد قال عز من قائل وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يقول يحكم عليكم يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل، هذا في سياق الحديث عن القيامة. أما افتراض أن هذه الآية تدل على نفي السبيل تشريعا، من أين بهذا الدلال؟ حديث واضح أنه مرتبط سياقا يعني في ظهور الآية. وأما مخالفته لما ورد في تفسيرها، إحنا الآن فقط خلينا نفهم المطلب أرجوكم، خلينا نكمل المطلب، خلي يصير عندكم ساعة صلاة وتتحملون المطلب كلنا ليش وش هذا التمسكم، خلينا نكمل بعدين وخدمتكم إيش قد ما تردون تناقشون احنا نرحب يعني ونشكر، مو بس هذا الرحب، افكاركم ومناقشاتكم واستفدنا كثيرا من افكار يعني الاخوة التي يطرحونها في الدرس. واما مخالفته لما ورد في تفسيرها فهو ما رواه الصدوق في العيون. طبعا احنا حتى النسبة صير دقيقة، السيد هو قال انه رواية عن الحسين ابن روح كذا، انا بعدين اذكرها قلنا نبحث عنها، صورت في آية أخرى. المهم بس هو هذا احنا قلنا ما استفدناه منه حتى ما نتحمل مسؤولية النسبة الدقيقة، لأن ربما هواي أمور هو لم يقلها، لكن هذا هو انقداح المطلب صار ب يعني من كلامه دام ظله. في العيون عندنا هذا الحديث، حدثنا تميم بن عبد الله بن تميم القرشي قال حدثني أبي عن أحمد ابن علي الأنصاري عن أبي الصلت الهروي قال قلت للرضا عليه السلام يا ابن رسول الله إن في سواد الكوفة قوما يزعمون أن النبي صلى الله عليه وآله لم يقع عليه السهو في صلاته، فقال كذبوا لعنهم الله، إن الذي لا يسهو هو الله الذي لا إله إلا هو. قال قلت يا ابن رسول الله وفيهم قوما يزعمون أن الحسين بن علي عليه السلام لم يقتل. هاي طبعا مشكلة سهو النبي والصدوق وكذا، احنا من باب قاعد نذكر الرواية كلها، لأن بعدين قد تقولون واحدة من شواهد ضعف الرواية مثلا هالقضية، هذا مطلب آخر. المهم احنا الآن قاعد نذكر القضية كاملة. قال قلت يا ابن رسول الله وفيهم قوما يزعمون أن الحسين بن علي عليه السلام لم يقتل، وأنه ألقي شبهه على حنظل بن أسعد الشامي، بن أسعد الشامي، وأنه رفع إلى السماء كما رفع عيسى بن مريم عليه السلام، ويحتجون بهذه الآية ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قال كذبوا، عليهم غضب الله ولعنته، وكفروا بتكذيبهم لنبي الله صلى الله عليه وآله في إخباره بأن الحسين بن علي عليه السلام سيقتل. والله لقد قتل الحسين عليه السلام، وقتل من كان خيرا من الحسين، أمير المؤمنين والحسن بن علي عليهم السلام، وما منا إلا مقتول، وإني والله لمقتول بالسم باغتيال من يغتالني، أعرف ذلك بعهد معهود إلي من رسول الله صلى الله عليه وآله أخبره به جبرائيل عن رب العالمين عز وجل. وأما قول الله عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فإنه يقول لن يجعل الله لكافر على مؤمن حجة أو حجة أو حجة 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 مو صحيح اشتباه لن يجعل الله لكافر على مؤمن حجة. ولقد أخبر الله عز وجل عن كفار قتلوا النبيين بغير الحق، ومع قتلهم إياهم أن يجعل لهم على أنبيائه عليهم السلام سبيلا من طريق الحجة. يعني الرواية تشرح نفي السبيل يعني نفي الحجة، ويشبهه يشبه هذا المطلب حديث الحسين بن روح، لكن يشبهه من جهة مو من جهة تفسير الآية، لكن من جهة أنه القضية مو قضية تشريعية، قضية السبيل الذي يكون بين الكافرين والمؤمنين وما أشبه ذلك، هذا مو هذا المعنى، هذا القضية التشريعية. ويشبهه حديث الحسين بن روح الذي هو من نفائس الأحاديث. الحقيقة هذا الحديث ربما بعض فقراته ما لها علاقة بالمطلب، ولكن لنا علاقة بها ربما أكثر من المطلب، يعني هي لها علاقة بنا أكثر من المطلب، وأنا أحب أقرأ يكون مفيد جدا ونتبرك به ونسأل الله أن ينفعنا به. هذا الحديث رواه الصدوق في العلل وفي كمال الدين، في علل الشرائع وفي كمال الدين أيضا. حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني رضي الله عنه قال كنت عند الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح قدس الله روحه. هذا هو حدث الصدوق، قضية قريبة، وهو صاحب الشأن حدث الصدوق. قال كنت عند الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح قدس الله روحه مع جماعة فيهم علي بن عيسى القصري، فقام إليه رجل فقال له إني أريد أن أسألك عن شيء. فقال له سل عما بدا لك. فقال الرجل أخبرني عن الحسين بن علي عليهما السلام، أهو ولي الله؟ قال نعم. قال أخبرني عن قاتله، أهو عدو الله؟ قال نعم. قال الرجل فهل يجوز أن يسلط الله عز وجل عدوه على وليه؟ هذا الشبه. فقال له أبو القاسم الحسين بن روح قدس الله روحه: افهم عني ما أقول لك، اعلم أن الله عز وجل لا يخاطب الناس بمشاهدة العيان ولا يشافههم بالكلام، ولكنه جل جلاله يبعث إليهم رسلا من أجناسهم وأصنافهم بشرا مثلهم، ولو بعث إليهم رسلا من غير صنفهم وصورهم لنفروا عنهم ولم يقبلوا منهم، فلما جاءوهم وكانوا من جنسهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق قالوا لهم: أنتم بشر مثلنا ولا نقبل منكم حتى تأتوننا، أو تأتونا لابدنا كأنه خطأ، حتى تأتونا بشيء نعجز أن نأتي بمثله، فنعلم أنكم مخصوصون دوننا بما لا نقدر عليه. هتصير حجة معجز، واضح إن شاء الله. فنعلم أنكم مخصوصون دوننا بما لا نقدر عليه، فجعل الله عز وجل لهم المعجزات التي يعجز الخلق عنها، فمنهم من جاء بالطوفان بعد الإنذار والإعذار فغرق جميع من طغى وتمرد، ومنهم من ألقي في النار فكانت بردا وسلاما، ومنهم من أخرج من الحجر الصلد ناقة وأجرى من ضرعها لبنا، ومنهم من فلق له البحر وفجر له من الحجر العيون وجعل له العصا اليابسة ثعبانا لتلقف ما يأفكون، ومنهم من أبرأ الأكمه والأبرص وأحيى الموتى بإذن الله وأنبأهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم، ومنهم بعد وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من انشق له القمر وكلمته البهائم مثل البعير والذئب وغير ذلك، فلما أتوا بمثل ذلك وعجز الخلق عن أمرهم وعن أن يأتوا بمثله كان من تقدير الله عز وجل ولطفه بعباده وحكمته أن جعل أنبياءه عليهم السلام مع هذه القدرة والمعجزات في حالة غالبين وفي أخرى مغلوبين، وفي حال قاهرين وفي أخرى مقهورين. ولو جعلهم الله عز وجل في جميع أحوالهم غالبين وقاهرين، دائما لازم هم أولياء يكونون لهم النصر ولهم كذا السلطة والهيمنة وإلى آخره، ولو جعل الله عز وجل في جميع أحوالهم جعلهم الله عز وجل في جميع أحوالهم غالبين وقاهرين ولم يبتلهم ولم يمتحنهم لاتخذهم الناس آلهة من دون الله عز وجل، ولما عرف فضل صبرهم على البلاء والمحن والاختبار. هذا بجانب من كمالاتهم ما راح يظهر، لما عرف فضل صبرهم على البلاء والمحن والاختبار، ولكنه عز وجل جعل أحوالهم في ذلك كأحوال غيرهم ليكونوا في حال المحنة والبلوى صابرين، وفي حال العافية والظهور على الأعداء شاكرين، ويكونوا في جميع أحوالهم متواضعين غير شامخين ولا متجبرين. وليعلم العباد أن لهم عليهم السلام إلها هو خالقهم ومدبرهم فيعبدوه ويطيعوا رسله، وتكون حجة الله ثابتة على من تجاوز الحد فيهم وادعى لهم الربوبية أو عاند أو خالف وعصى وجحد بما أتت به الرسل والإنبياء عليهم السلام، ليحلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. إلى هنا كان هذا الجواب المفصل اللي برؤية كاملة عن العلاقة بين الله سبحانه وتعالى والعباد ودور الأنبياء في هذا الموضوع وتفسير مثلا هذه الظواهر بعد صارت واضحة. قال محمد بن إبراهيم ابن إسحاق رضي الله عنه: فعدت إلى الشيخ أبي القاسم ابن روح. هذا محمد ابن إبراهيم ابن إسحاق بالبداية يقول بل هو صاحب الشان يقول: فقمت فعدت إلى الشيخ أبي القاسم بن روح قدس الله روحه من الغد، وأنا أقول في نفسي: أتراه ذكر ما لنا يوم أمس من عند نفسه؟ هذا كلامه، هو بالنتيجة رجل عنده علم عنده كذا، فهذا قناعته رؤيته له، هذا كلام أهل بيت العصمة. يقول: أنا أحدث نفسي بذلك، أتراه ذكر ما لنا يوم أمس من عند نفسه؟ فابتدأني، ودخل عليه وهو يحدث نفسه بذلك، فابتدأني فقال لي: يا محمد بن إبراهيم، هنا العبرة، لأن أخر من السماء فتخطفني الطير أو تهوى بي الريح في مكان سحيق، أحب إلي من أن أقول في دين الله عز وجل برأيي أو من عندي نفسي. هو عالم وقريب جدا، فيمكن بعض الأمور هو يعرفها، هو عم يطبقها، هو كذا، لا هذه العبرة العظيمة. يعني الإنسان شلون من يقرأ هذا الكلام شنو بعد يأخذ عبرة؟ يا محمد ابن إبراهيم، لئن أخر من السماء فتخطفني الطير أو تهوى بي الريح في مكان سحيق، أحب إلي من أن أقول في دين الله عز وجل برأيي أو من عندي نفسي، بل ذلك عن الأصل ومسموع عن الحجة صلوات الله عليه وسلامه. شاهد هنا، هذه الرواية مع تلك الآية التي تفسر قضية الحسين، هذا هنا هم يقول حجة، وأنه لابد لن يجعل الله قاعد يشرح ويزيل هذا الانطباع أن الله سبحانه وتعالى كيف يمكن. فإذا قلنا الله سبحانه وتعالى لا يمكن تكوينا، فهم عادة فقهاء من يفهمون أنه لا يمكن تكوينا، فمن باب الأولى أنه لا يشرع، لا يمكن تشريعا، صحيح لولا؟ فإذا يبنون على أن القضية تشريعية، الآية في سياقها والروايتان المناسبتان للمطلب تشيران إلى ماذا؟ إلى أن القضية مرتبطة بالحجة في مقام الاحتجاج بينهم وبين الله عز وجل، يعني هذه التي تظهر في يوم القيامة، يوم الحق، يوم رجوع الحق إلى نصابه. فإذا تطبيق الأمر والأخذ به وتطبيق على مختلف الموارد في مختلف أبواب الفقه. الآن لا تفتح كتابا فقهيا من موسوعاتنا الفقهية إلا وتجد أنهم يستدلون بهذه الآية بشكل مخالف لما في سياق الآية ولما دلت عليه الروايات في تفسيرها في مختلف الأبواب. فالسيد الأستاذ شو يقول بعد هنا؟ كلام القدماء مع كل الاحترام لجهودهم، هذا مطلب آخر كما قلنا، لكن بعد ما يمكن التعويل عليه، نلاحظ الأمور توصل إلى هذا الحد. بعد هم عملوا بالإسلام، مثلا نأتي إلى محل الكلام، عملوا بالإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ربما هو أيضا شافوا حالة من هذا القبيل تشبه لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وما أشبه ذلك من الأمور. بلي، بس هو أقصد إحنا الآن بحثنا في الحديث، فيقول هم من عملوا عندما عملوا هذا، بعد ما راح يكشف عن أنه عملهم هو مبني على أنهم عندهم حجة في صدور الأحاديث وكذا، مثلا من هذا الباب أنه بانين على هذه الجهة الأولى. وأما الجهة الثانية أنه على تقدير كون الحديث صادرا، يقول خلنا نسلم أن الحديث صادر، لأنه شنو هو؟ احنا قلنا من هذا في مقام الاستفادة منه، قلنا هذا الحديث ارتكازي والجماعة بنوا عليه قبله، هذه تكون لصالح الحديث وثبوته مضدة، هو كون ارتكازي خو هذا أولى يصير كاشفية أقل صحيح. فذكر الوجه الثاني. وجه ثاني بعد من ذكرنا المطلب ذكرناه كانوا جهتين بعد مو يعني مراجعات وكر وفر وحوار وإن قلت قلت. وجه الثاني يقول على تقدير صدور الحديث فإن الراوي للحديث ليس موثوقا بل ليس معروفا. مو معروف هذا من هو من يدري بالبخاري يقول ابن عباس بعدين يقولون أصلا قد يكون هذا كلام ابن عباس وإلى آخره. والبخاري إيش قد إحنا نعول على ما فيه مثلا فمن هو هذا خلينا نقول بلغتنا إيش المباشر رأس الخيط مال هذا الحديث منه فنعرفه أبو هريرة مثلا سلمان المقداد من هو معاوية أبو سفيان خلينا نعرف من هو صاحب الحديث من يدري زين. هذا ايش راح يأثر قد تقول انه احنا المهم هو كلام رسول الله شيء من الراوي الراوي طريق حامل مثل مسجل ينقل مو اكثر من هذا. هنا اكو نكتة اصولية ايضا مهمة. اليوم احنا قلنا الحديث راح يصير به مسحة اصولية هذه جهة اخرى غير ما تقدم. الراوي اذا لم يكن معروفا وما ولا أو لم يكن موثوقا فراح يصير عندنا مشكلة إشكالية خلاصتها أنه إذا احتملنا وجود قرائن حالية أو مقالية محيطة بالحديث ومؤثرة في فهم الحديث كيف ننفيها؟ في الحالات الاعتيادية من أنت تروي لي شيء وأنت أنت مثلا في وثاقتك فأنا مطمئن من جانبك أنك إذا رويت لي شيئا وكان فيه دلالة أنك لا تحذف منه ما يؤثر في دلالته وإلا أجلك الله تعد مدلسا خائنا ما حفظ الكلام كله ويل للمصلين راح يصير راح يصير مثل واحد يقول ينقل عن الله انه قال ولا من المصلين. فاذا كان موثوق الموثوق مأمون على ان ينقل كل ما له دخل في فهم المعنى والعقلاء ايضا يبنون على ذلك. اما اذا لا القضية مفتورة بعد ما راح يمكن التعويل عليه لان احتمالات تبقى مفتوحة. هذا الاحتمال يمثل شرخ في الاستفادة من الرواية. ليش؟ لأن أنت من تحتمل أن القضية بها إشارة لجانب تكويني مو قضية تشريعية هذا الاحتمال موجود شلون تنفي؟ من تحتمل أن هذه الرواية عن رسول الله جاءت تعقيبا على موقف فمرتبطة بذلك الموقف بنسبة ما صحيح المورد لا يخصص الوارد ولكن بالنتيجة مرتبط به بنحو من الأنحاء. فإذا هو المورد ما مذكور أنت ما تدري تحتمل أن الرواية جاءت من رسول الله إجابة عن سؤال سأله بعض أصحابه ولا تعرف السؤال فأصالة التطابق بين السؤال والجواب وكذا أيضا لها أثر في فهم الحديث. زين إذا كيف أفهم الحديث؟ وهذا بالنتيجة سيمثل عقدة في الاستفادة من الحديث تجعله كأنه ما صادر يعني وجوده أقرب يشبه عدمه من هذه الناحية ما نقدر نعول عليه لأن الاحتمالات مفتوحة ونحن لا يمكن أن ندرك الخصوصية. زين هذا الإشكال إذا واحد يريد ينقض على مثلا سيد الأستاذ على الأصوليين والفقهاء في أمثال هذه الأمور يقول أنتم هذه الاحتمالات موجودة حتى برواية الزرار أن يكون قد غادر شيئا لم يذكره هو كان مذكور بمثلا القرائن الحالية ونقول هو الزرار معتمد قاعد ينقل من ينقل قول ما ينقل صوت ينقل قول بما فيه من دلالة على المعنى هو يدرك هذه الكلمة شنو معناه شلون تفهم. فهو إذا كان الكلام مستنكرا نظر إليه شزرا فقال وهذا يدل على عدم الوجوب مثلا، لابد يذكرها، مو يقول فقال يجب ذلك، ولا هذا يفهم الوجوب، وإلا ما هو يدل على عدم الوجوب، يستنكر الوجوب مثلا. افرض بعض النصوص عندنا من هذا القبيل بها استنكار للشيء وعليه، فهذه المشكلة ستعيق، تكون عائقا عن الاستفادة من الحديث بسبب ضعف الحديث وعدم معرفة راويه. نعم، احتمالات قلنا أشرنا إلى بعضها، والاحتمالات مفتوحة، باب الاحتمالات لا ينتهي. احتمال أنه تكويني فقط، أصلا ما لأن احتمال أنه حج سبيلا مثلا، مثلا هذا أشبه بذاك الكلام، مثلا يعلو ولا يعلى عليه في مقام الحجية فقط. احتمال أنه إجابة عن سؤال، احتمال أنه إشارة إلى واقعة معينة، احتمال احتمال إلى آخره،
رافع إلى حلف عليه
إيه سلا ولا يعلى، واضح يعني عليه، هذا واضح، مثل أسمع بهم وأبصر، يعني حذفها لعله يكون بسبب وضوح المعنى، حتى إذا كانت محذوفة ما أشعر ب يعني ريب من جهة أنه هذا بعض النسخ فيها أو بعض النسخ ليس فيها كلمة عليه. المهم هذا المطلب أمامكم، يحتاج تأمل تدقيق. إحنا شيدنا وذكرنا أربع وجوه مثلا، إذا بالكم واحد منهن عمل الأصحاب، أربع وجوه لتقريب وتقوية صدور الحديث والوثوق به. هذا إن إشكالات تهدم المطلب، تأمل شوفوا شنو الموقف الذي ينبغي أن يكون عليه. لا تقبلون من عندنا بشكل مطلق، ولا تقبلون من أي أحد بشكل مطلق، حاولوا أن أنتم تكون عندكم قناعتكم وقرائنكم التي يمكن البناء عليها، لأجل أنه نشوف هذا موثوق له مو موثوق، نبني عليه لو ما نبني عليه. بعد هو أكو إشكالات يعني على كلام السيد تأتي، أنا أقول هالكلام حتى أنتم أكثر تبحثون يعني، وإن كان قدر إشكالات أيضا مو واردة بالنتيجة، بس هو المهم الإنسان يبحث. إحنا عندنا بحث مو درس، وهذه المسألة يردلها بحث أو درس الساعة على الأقل. يوم نقول بحث يعني الطلبة كلهم يبحثون، هم يهتمون أن يبحثوا عن هذه حقائق التشريع، هذا تفقهم في الدين، يردون يصون إلى الحقائق. بعد مو أنه التلقي صحيح هو من أهم الأمور، فهم كلمات العلماء، فهم الكلمات التي تذكر مثلا عن الفقهاء عن كذا، بس هذا كله يؤخذ كنافذة للبحث والوصول إلى الحقيقة مهما أمكن. هذا لازم واحد ينشط عند هذه القضية، وإلا كل إنسان يروح يقرأ كلمات الكبار اللي هم يعني يعني خصوصياتهم، خلص بعد ما يحتاج يعني واية. مهم هذا يصير، لازم يصير هذا. والباحثون فيما بينهم حالهم حال المتشاورين مؤمنين، مو عندنا مثلا يتشاورون فيما بينهم في أمورهم، أنه ما خاب من استشار، شقد عندنا نصوص يشجع على الاستشارة، فهذه الاستشارة ايش راح تكون؟ هي تخلي واحدهم يمحض الآخر مثلا النصيحة، يصير شبيه جدا حال المستشارين الذين هو الإنسان يستشير أخوانه، وأخوانهم يستشيرون، والجميع يستشير الجميع في أن التعاون على الوصول إلى هذه الحقائق. والحمد لله رب العالمين. وهاي النقلة التي حصلت، السيد يقول الفقه كان هنشي ضعيف، الآن صار فتفارق شاسع، والآن الفقه بالنسبة إلى السابق صار جدا أقوى من عنده كذا، شلون صارت؟ هو لأن البحث استمر، ما أكو مذاهب قريبة من عندنا على هامش الوضع، قدماءهم أقوى من معاصريهم، صحيح؟ شنو السبب؟ لأن هم بقوا وشنون يردون يتبعون قدماءهم، يفتهمون كلمات قدماءهم، في يصير قدمائهم أقوى من معاصرهم. المدرسة اللي قدماها أقوى من معاصرها مدرسة خطها البياني نازل إلى أفول. المدرسة اللي قدماءها أضعف من معاصرها يعني هذه مدرسة متطورة ومتقدمة. هذا شيء حسن. فإحنا هم وين نريد نصير؟ بأي اتجاه؟ اتجاه الهابط لو الاتجاه الصاعد؟ كون أيضا إحنا نأخذ بنفس هذه الهمة ونفس المقتضيات والدوافع ونستفيد من كل أدوات اللي هي تساعد على البحث حتى نتطور إلى الأمام، والحمد لله رب العالمين. إيه أحسنتم. لهذا إحنا مهمة، لأن إحنا باشر عقبة هواي راح نصادف، ولعله صادفنا هم سابقا وين كان قليل أحاديث مو خصوص بالمعاملات، واي عندنا هيك أحاديث. والشيخ جزاه الله خير شيخ حنون ساوى راح ذكر جاب لنا فد مجموعة نصوص من العام ما عمل بها، وشاف حوالي 10 نصوص أصلا من العامة وعمل بها فقهاءنا. فبالنتيجة هذني مفاتيح، هذني مسائل مهمة، خذني لازم احنا نشوف موقفنا من عدها شنو، شلون نتعامل وياها. وهذه هم مو فرد قضية تقال بدليل لمي واني وبرهان وكذا ومختصر مفيد، واحد دو يشوف الكبرى كلية وهذه الدقة ونوصل. هذه قضية بحثية عن تشكيل صورة تصور عن الموضوع، فهذا يريد له هواية تتبع وملاحظة وأنس بالقضايا. من بعض الجهات أيسر هو ما بي تدقيقات مثلا يلزم منه الدور والخلف وأمثاله، ولكن هو ربما يحتاج نفس بحثي أكثر من نفس البحث العقلي، يريد له شعة صدر وتتبع حتى واحد يوصل إلى الموضوع، والحمد لله رب العالمين.